الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيب، تكلمنا في الركن الأول والثاني والثالث. الركن الأول شنو كان؟ ميناته تفضل عليكم. الركن الأول كان عبارة عن اليقين بالحدود، عليكم السلام. الركن الثاني ماذا كان؟ شك في البقاء. الركن الثالث قلنا أن الركن الثالث كان امبارح موضوع جدا مهم، ليش غايبته؟ أهم موضوع كان امبارح. قلنا أنه وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة يترتب عليها أمر وبحث. ما هو؟ هو أنه من الصعب جدا أن يتحقق هذا الشرط وين؟ في شبهاته حكمية. أحسنت. لماذا؟
لأن الحكم الشرعي
حكم المجعول،
لأن الحكم المجعول يعني مأخوذ كالقوض.
أحسنت. الحكم المجعول هو الذي ثبت في حقي إذا تحققت ماذا؟ قيوده. طيب، ما دامت هذه القيود باقية فلا شك وين؟ فلا شك في الحكم. طيب، أنا متى أشك في الحكم؟ عندما ماذا؟ عندما ينتفي قيد أو خصوصية من الخصوصيات. فإذا انتفى القيد وهذه الخصوصية، إذا أنا أشك في موضوع ناقص. في مرحلة البقاء أشك في موضوع ناقص، وفي مرحلة الحدوث الموضوع شبيه كان ماذا؟ مجموع القيود الخمسة. أما في مرحلة البقاء فهو مجموع القيود الجد أربعة. فإذن ما يمكن أن يكون الموضوع واحد، فكيف يمكن جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية؟ هذا إشكال أشكله السيد الخوئي رحمة الله عليه وقبله أيضا. قلنا أن الوحدة ما هي وحدة هنا؟ نسيت أن الوحدة هنا ليست وحدة بالمنظار الدقي الفلسفي، بل هي وحدة عرفية. إذا قال العرف أنها أنه على تقدير بقاء المشكوك، فهذا يعد استمرارا للمن، يعد استمرارا للحادث، فإذا هذا واحد عرفا. أما إذا لم يعد استمرارا فهذا ليس واحد عرفا. وفرقنا بين الحيثيات التقييدية والحيثيات أي أخوان دي ما نعم ما كنا نقصد بالحيثيات التقييدية.
التقييدية لا يجري فيه الاستفهام.
لا، الحيثيات التقييدية ماذا نقصد بها سيد أمين؟
دخل في تحقق.
أحسنت. هي مجموع الأوصاف والشروط الدخيلة ماذا في موضوع
الحكم.
أما الحيثيات التعليلية فقد فعلنا، هي التي ليس لها دخل وين في موضوع الحكم. هذا كان خلاصة درس الماضي. اليوم نتكلم عن الركن الأخير وهو الركن الرابع في الاستصحاب. اشترطوا في الاستصحاب ان يكون المستصحاب ماذا؟ يعني يترتب عليه احسن دائره شرعي اما ان يكون حكما شرعيا او ان يكون ماذا؟ موضوع علم لحكم شرعي. يعني عندما تريد ان تستصحب الطهارة، فهذه الطهارة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها حكم شرعي، إلى أثر شرعي. عندما تريد أن تستصحب مثلا ها هذا الماء الذي أنا علمت بنجاسته لتغيره. طبعا الحكم التقليدي ما هو؟ يحرم شربه، أليس كذلك؟ يحرم شربه. الآن بعد أن دار التغير شككت أن الماء هل ارتفعت نجاسته فيجوز شربه أم لا، أم أن نجاسته لا زالت باقية فشربه حرام؟ يمكن أن أستصحب ماذا؟ أستصحب الحرمة، وهذه الحرمة حكم شرعي. أما لو أني أريد أن أستصحب موت فلان، يعني كانت هناك عمارة معينة وأنا علمت يقينا قبل سقوط العمارة بأن زيد كان موجودا في العمارة والعمارة سقطت العمارة، البنيان سقط، تهالك فسقط، فأقول أنا أستصحب بقاء زيد إلى لحظة ماذا؟ وأن زيد لم يخرج من العمارة من هذه الشقة. صحيح هو قبل السقوط كان موجودا، لكن الآن أنا شكت هل خرج زيد أم لم يخرج؟ فإن كان خرج فهو حي، وإن كان موجود فهو قطعا شبيه ميت ولا شيء، فأستصحب بقاءه وين؟ أقول أنا كنت يقين على يقين من وجوده سابقا، الآن فهو باقي، إذن يترتب على ماذا؟ يترتب عليه موت زيد. خب هذا الموت أثر تكويني لو أثر شرعي؟ أثر تكويني للمستصحب. هل هنا يمكن لي أن أستصحب موته أم لا؟ قالوا في الاستصحاب لا بد أن يكون المستصحاب إما أن يكون حكم شرعي أو ماذا، أو موضوع مثلا لحكم شرعي، أما أن يكون المستصحاب أثر عقلي فالاستصحاب لا يجري فيه، هكذا اشترطوا. وهذا ما نسميه بالأصل المثبت، نسميه بالأصل المثبت. إذا أثبتنا الأمور العقلية والآثار العقلية نسميه بالأصل المثبت. أو مثلا يعني آثار تكوينية للمستصحب، مثلا أنه أريد أن أستصحب بقاء زيد حتى أثبت ماذا؟ نبات اللحية، هذا أثر عقلي، أثر تكويني عادة. هو اختفى في يومي في سنة الأولى من عمري، الآن 20 سنة قطعا بلا شك، الآن قد نبتت ماذا؟ لحيته. فلو كان حيا أريد ماذا أثبت؟ أثبت اللحية. لكن هذا أثر ماذا؟ ليس أثر شرعي، بل هو أثر تكويني. قالوا أن الاستصحاب لا يجري وين؟ في إثبات الآثار التكوينية، بل يجري في استصحاب ماذا؟ استصحاب الآثار الشرعية. ما هو الدليل؟ سوف نبين الآن. هذه خلاصة قبل ما أسألك الموضوع مقدمة.
إذا كان هناك أثر،
إذا كان هناك يترتب أثر شرعي على نبات اللحية فهنا يجوز الاستصحاب.
طيب
لو في ألفة مثلا في الأمور التكوينية
قد تحصل عملية
ألفة
إلى الآثار،
ها قصدك من الآثار إيه؟ بالتالي هذه الآثار إما أن تكون عادية أو مثلا آثار عقلية أو آثار شرعية، فنحن نريد أن نستصحب فقط الآثار الشرعية دون غيرها من الآثار التي هي عادة مثلا مثل نبات اللحية، ليس عقلا بل هي أمور عادية. عادة ما أنه شخص سنه في سن 20 غالبا أكثرا عادة ما أنه اللحية شو تكون نبات، لكن يشذ ليست أمرا عقليا. زين أسرع سوف نبين. أما الركن الرابع هو هذا الركن، هذا قد يبين بصيغتين. نحن عندما نريد أن نبين هذا الركن الرابع الآن الذي أنا تكلمت عنه يمكن أن أبينه بإيش؟ بصيغتين. الصيغة الأولى فيها محذور، والصيغة الثانية هي المناسبة وهي التي تنسجم مع البرهان على أصل وجود هذا الركن. هذا الركن ما مذكور وين؟ ما مذكور في في الدليل، يعني ليس حاله حال اليقين بالحدوث. اليقين بالحدوث لا احتاج على البرهنة عليه. لماذا؟ لانه مذكور وين؟ مذكور في الدليل. قال لا تنقض اليقين، فإذا هناك اليقين بالشك، وهذا الشك ايضا مذكور وين؟ في الدليل. اما هذا الركن لابد ان اقيم برهانا عليه حتى اثبته في الاستصحاب. البرهان ينسجم مع الصيغة الثانية ولا ينسجم مع من؟ مع الصيغة الأولى التي الآن سوف أبينها. فإذا هذا الركن له صيغتان عندما أريد أن أطرحه وأبينه. الصيغة الأولى فيها نقاش، والصيغة الثانية جيدة لأنها هي التي تنسجم مع من؟ مع البرهان على ضرورة هذا الركن. واضح أم واضح؟ واضح؟ واضح الصدق؟ ها؟ فالآن سوف أبين صيغتين. الصيغة الأولى لهذا الركن أقول يشترط في الاستصحاب لكي يجري لابد أن يكون المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا تبينا سيد محمد، إما أن يكون المستصحب الصيغة الأولى، إما أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا علما لحكم شرعي. هذه الصيغة الأولى. هذه الصيغة الأولى مشكلة، تخلق لي مشكلة. لماذا تخلق لي مشكلة؟ لأنني كلهم قالوا أن الاستصحاب يجري في شنو؟ في عدم الحكم، أليس كذلك؟ الآن أنا قبل البلوغ شككت، الآن أنا بعد البلوغ وشككت، هل أن الحكم الفلاني ثابت في حقي أم مو ثابت؟ أقول ما قبل البلوغ لم يكن الحكم هذا ثابتا في حقي، فأستصحب عدم الحكم. طيب هذا عدم الحكم حكم؟ عدم الحكم حكم؟ لا، عدم الحكم عدم ليس حكما. فإذا كيف هذا الركن يشمله؟ الركن ماذا يقول؟ يقول لابد أن يكون المستصحب إما حكما أو ماذا؟ أو موضوع خف. الآن استصحاب عدم الحكم يجري الاستصحاب، فإذا هذه الصيغة لا تنسجم مع من؟ مع استصحاب عدم الحكم، مع أن استصحاب عدم الحكم كلهم يقولون به وكلهم يجرونه، ومع أن هذه الصيغة شبيه لا تشمله. لماذا؟ لأن الصيغة عبرت بإيش؟ الصيغة الكلامية المقطع عبر بأما أن يكون المستصحاب حكم أو موضوع الحكم، واستصحاب عدم الحكم يثبت ماذا؟ يثبت عدم الحكم، لا يثبت لا الحكم ولا يثبت الموضوع. وضيفة
عملية في
خالف من الحكم، لكن الصيغة بشمولها لا تشمل ماذا؟ لا تشمل هذا الفرع. الفرع الثاني، الفرع الثاني كما تقدم إذا تذكرون عندنا قيود علما، قيود للوجوب، وعندنا قيود علما للواجب. الواجب ماذا نقصد به؟ الواجب المتعلق. أي مثلا الصلاة، تجب الصلاة إذا كنت عاقلا وكنت بالغا وزالت الشمس، والمرأة مثلا إذا كانت خالية من الحيض، خالية من الحيض مثلا على شنو؟ بشرط أن تأتي بها على طهارة. خب كم قيد الآن عندي؟ قيد البلوغ، وصف العقل، وصف مال زوال الشمس، وبعد وصف الطهارة. كم قيد؟ أربعة وخمسة. وصف البلوغ هذا قيد لمن؟ قيد للواجب أم قيد للوجوب؟ قيد البلوغ. العقل وجوب. زوال الشمس وجوب. العقل من وجوب. بدون هذا لا يصير الحكم فعليا. أنا كيف أعرف أن هذه القيود قيود واجب؟ إذا انهدمت الوجوب لا يتوجه ولا يكون فعليا وين؟ في حقي. فأعرف أن هذه قيود وجوب. ماذا نصطلح عليها هذه القيود؟ ها؟ موضوع الحكم. أحسن، موضوع الحكم. إذا كل قيد له مثلية في ثبوت الحكم الفعلي في حقي، فهذا ما نسميه بإيش؟ بموضوع الحكم. قيود الوجوب كلها مجموعة شو تمثل؟ تمثل موضوع الحكم. أخذنا سيد محمد هذا أخذنا وكل شهر وكل عشرة أيام ماذا نحن نعيد هذا الاصطلاح كل عشرة أيام صحيح أنا توفر؟ يعني ومع هذا الأخوة أيضا ماذا يخطئون في التمييز. أما قيود الواجب الطهارة شوف المولى يريد مني الصلاة لا كيفما اتفقت لا 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 مو الصلاة سواء تظهرت أم شنو أم لم أحسن بل المولى يريد مني حصة خاصة للمتعلق المتعلق مو كيفما أمتثله كيف يعني كيف أشاء لا لا يريد مني أن أمتثل هذا المتعلق يريد المتعلق مني ويريد الواجب هذا أسميه بالواجب لكن يريده وفق ضوابط معينة وحصة خاصة أن يكون عن طهارة فإن هذا القيد ما لا أسميه أسميه قيد الواجب. قيد الواجب له دخل في موضوع الحكم ليس له دخل في موضوع الحكم. طيب أنا عندما أستصحب الطهارة هذه الطهارة موضوع الحكم لو خاصة بالمتعلق خاصة بالمتعلق كيف يمكن أن أستصحبها؟ هذا الشرط ما موجود فيه. الشرط ماذا يقول؟ يقول لابد أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو ماذا أو موضوع الحكم. طب أنا الآن استصحبت ماذا؟ استصحبت لا موضوع الحكم ولا الحكم بل كان الاستصحاب شيئا يتعلق بيش بالمتعلق وليس بالموضوع. كيف تصححون هذه المشكلة؟ إذن هذه الصيغة لابد أن شوية تطور بحيث ماذا؟ بحيث تشمل استصحاب عدم الحكم واستصحاب شنو واستصحاب المتعلق. هذه الصيغة لابد أن نطورها نوعا ما من ناحية الألفاظ يعني من ناحية الألفاظ لابد أن نطورها.
الاتفاق يعني استصحاب
الطهارة
عليكم
به الحكم؟ لا استصحاب الطهارة عليكم موضوع الحكم. الصيغة ما هي الصيغة؟ الصيغة التي طرحها ابن غابر لكي يجري الاستصحاب لابد يقين بالحدود ألف وبا وباشري واثنين ماذا؟ أن يكون ماذا؟
الشك
في البقاء والذات ماذا يكون؟
وحدة الموضوع.
وحدة الموضوع وأربعة ماذا يكون؟ أن يكون المستصحب الصيغة الأولى بالركن الرابع أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ماذا أو موضوعا لحكم ماذا لحكم شرعي. متى ما تحققت هذه الأركان أنا يمكن ماذا يمكن أن أدري استصحاب. طيب أنا أجيب أريد أن أستصحب ماذا؟ أستصحب طهارة. الآن أنا كنت على يقين بطهارة الثوب يوم السبت أريد يوم الأحد ماذا؟ أن أثبت الطهارة. عندي يقين مو صحيح؟ عندي شك وين؟ المتعلق واحد إذا الركن الأول والثاني والثالث ماذا؟ متوفر. الركن الرابع أنا أشوفه والله متوفر. الركن الرابع ماذا يقول الركن الرابع؟ أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ماذا أو موضوع علما لحكم شرعي. الطهارة هل هي حكم شرعي؟ هل هي طهارة الثوب؟ هل هي
يعني هي بالحق حكم شرعي؟
بالحال ما أريد أنا الآن هل هي حكم شرعي؟ هل هي موضوع حكم شرعي؟
موضوع حكم شرعي
لا مو موضوع
الصلاة
أو لا 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 الموضوع الذي أقصده هو مجموعة القيود الدخيلة وين في فعلية الحكم والطهارة لا تمثل قيدا وين في فعلية الحكم. الطهارة داخلة وين داخلة في المتعلق
بلحاظ أنا أقول هل يجوز لي أن أصلي هذه الصلاة الصحيحة إذا تحقق موضوع طهارة اللباس تحقق
يعني لا في نفس الطهارة داخل دخيلة المتعلق. أنا أتكلم عن الصيغة حكما شرعيا أو موضوعا يعني غير الصيغة شوية أو مهارة ما راح يشمل هذا من غير الصيغه حتى من غير الصيغه من غير الصيغه طيب شايفين في مجلس الامام المرات ياتون بصيغه ويصير ما شاء الله يعني من النقوضات عليها وهذه الصيغه لابد ان تغير. هكذا الان نتكلم عن الصيغه نريد ان نصيغ صيغه وزواج متعه لا نريد ان نصيغ صيغه بحيث تلتزم مع من مع استصحاب الموضوع ومع استصحاب المتعلق ومع استصحاب الحكم ومع استصحاب عدم الحكم. هذه الصيغه اذا طرحت بهذا الكلام عليها ماذا؟ عليها اشكالات تطبق العباره. لا في القيود المتعلقه عندما اريد لا اريد الان الاستطاعه قيد الوين؟
نعم
قيد في موضوع الحكم صحيح؟ الان شككت الان في الاستطاعه انا كنت متاكد من هذا الان استصحب الاستطاعه فهذا استصحاب لموضوع الحكم يشمله ما عندي مشكله. لكن الكلام في متعلق في القيود التي هي قيود المتعلق وقيود الواجب هذا الصيغه ما تشمله.
عندنا هذه
حالة متعلقة
حتى بالواجب.
المتعلقة بالواجب مو هذا مو هاي الصيغة ركز على الصيغة، هاي الصيغة تشملها تشملها استصحاب المتعلق ما راح تشملها. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على ان يكون المستصحب حكما شرعيا او شنو او موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه الحكم الشرعي.
المقصود بالحكم الشرعي الالزام بالخصوص
اي الحكم الشرعي
في الحكم الشرعي الباقي
او الحكم الشرعي عاده اللي هو بتكليف يعني هو تكليف الالزام. بس واحد يقدر يقول تقول ايه الحكم الشرعي يشمل حتى الاباحه، بس هم يقولون ان الاباحه ليست حكما. سوف ياتي ان شاء الله في بحوث متقدمه ان الاباحه ليست حكم بل هي عدم الحكم. الاولى ان الاستصحاب يتوقف جريانه على ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. لانه اذا لم يكن كذلك يعتبر اجنبيا عن الشارع فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. هذا التعليل ما كان المفترض ان السيد يجيب الان. لان هذا كبرهان فعلا الان ذكر. كان المفترض ان ياجل السيد. لانه اذا لم يكن كذلك يعني اذا لم يكن حكما شرعيا او ماذا او موضوع الحكم الشرعي يعتبر شيء يعني اجنب عن الشارع، يعني الشارع دائما يعتني فيه بالقضايا الشرعيه. ما له داعي يعبدني بالقضايا التكوينيه. موزين وكذا، هاي امور ما ترتبط بايش؟ ما ترتبط بالحكم الشرعي. فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك، بحيث يقول لي تعبد بالقضايا التكوينيه. اقول له القضايا التكوينيه ما مرتبطه بك هاي القضايا التكوينيه. امور حياتيه. انت كمشرع ما مرتبطه بك هاي القضايا. نعم انت تعبد بالقضايا اللي هي في ضمن اختصاصك. وهي شنو؟ بلحاظ كونك شارع، مو بلحاظ كونك رب العالمين، لا بلحاظ كونك رب العالمين كلها داخله وين؟ داخله في اختصاصه. زين. وهذه الصيغه تسبب عده مشاكل، منها كيف يمكن استصحاب عدم التكليف مع ان عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا الا لحكم.
ومنها يترتب عليه احكام يعني.
ها؟
يترتب على احكام
اي خبر يترتب بصوره غير مباشره
لا الزاميه مثلا على الاستصحاب علم حرمه مثلا ما عندي في بالي استصحاب علم حرمه مثلا فعل معين يترتب عليه جواز فعله يترتب عليه كذا هذه احكام شرعيه يعني
امور يعني الغير مباشر كيف وهذه الصيغه هذا ياتي ان شاء الله في الحلقه الثالثه كلامك منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع ان عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم ومنها انه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهاره كما هو مورد الروايه. مورد الروايه شنو قالت؟ اصلا اجرت ماذا؟ اجرت استصحاب ماذا؟ استصحاب شيء يتعلق بايش؟ يتعلق بالواجب ما يتعلق في موضوع الحكم ولا يتعلق بايش في الحكم. فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا قيد الواجب. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي. الآن نحن مضطرون أن نأتي بإيش؟ بصيغة أخرى. فنقول يشترط على أن يكون الأركان ألف باء جيم والركن الرابع ماذا؟ أن يكون المستصحب حالته الحدوثية. إذا أردت إثبات الحالة، يعني إذا أردت إثبات الحالة بقاء، إذا أردت إثبات الحالة بقاء فيشترط في حال البقاء أن يكون له أثر عملي، أن يكون أثر ماذا؟ عملي. لا تسميه حكما ولا تسميه ماذا؟ موضوع حكم. لا، سميه ماذا؟ سميه أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ يعني القابلية للتمجيز والتعذير، يعني أن يكون المستصحب قابلا للتمجيز والتعذير. ما شاء الله صيغة جيدة. أن يكون المستصحب شبيه قابلا للتمجيز والتعذير. خلينا نشوف يدخل هذا عدم الحكم. الآن أنا عندما استصحبت عدم الحكم هذا إلى أثر للتعذير، ما إلى أثر للتعذير؟ نحو أثر معذب سوف يكون. أقصد من التعذير يعني أنا أمام الله سبحانه وتعالى ماذا؟ معذور. طيب متعلق الحكم لو أني استصحبت الطهارة ودخلت ماذا؟ دخلت احتمادا على من؟ على الطهارة السابقة. هذا معذر معذر أو معذر لي أمام الله؟ يمكن لي أن أحتمل في مقام الامتثال لو ما يمكن؟ يمكن في مقام الامتثال. إذا اعتمدت على هذا الاستصحاب يمكن أن يكون معذرا لو ما يمكن؟ يمكن. فإذن هذه الصيغة ممتازة، أن يكون المستصحب ماذا؟ قابل المن قابل للتمجيز والتعذير. فعلا راح يشمل، هم يشمل الحكم هم يشمل عدم الحكم، ويشمل الحكم ويشمل موضوع الحكم ويشمل ماذا بعد؟ متعلق الحكم. الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء، وأنا أريد أثبت الحالة السابقة في مرحلة البقاء، الحالة السابقة اللي أنا كنت متأكدا بها أريد أن أثبتها وين الآن في مرحلة البقاء، شو يكون إلها؟ يكون إلها شنو؟ يكون إلها أثر عملي، يعني أن يكون المستصحب شبيه ذا أثر شبيه عملي. وهذا الأثر العملي كيف أفسره؟ بالتمجيز والتعذير، أي صلاحية شنو؟ للتمجيز والتعذير. وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف. استصحاب عدم التكليف الأثر أثر عملي موجود وهو شنو؟ وهو التعذير. فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب فإن إثباته بقاء إذا بقيت يمكن لي أن أعتمد عليه ويكون معذرا لي في مقام امتثال، فإنه معذر فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال. وهذه هي الصيغة الصحيحة، لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن ماذا أمران؟ قلت أن هناك صيغتين للركن الرابع، الصيغة الأولى لا تنسجم مع البرهان، والصيغة الثانية تنسجم مع من؟ مع البرهان. لماذا قلت برهان؟ لماذا؟ لأن هذا الركن ما مذكور وين؟ ما مذكور في الدليل، مثل حالة حال اليقين وحالة حال شني الشك بالبقاء. فلذلك أحتاج إلى برهنة، وهذا البرهان الذي أنا سوف أصيغه، هذا البرهان الذي أنا سوف أقرره، هذا البرهان ينسجم مع من؟ مع الصيغة الثانية. فإذا الصيغة الثانية هي الصحيحة، ما هو البرهان؟ يقول هذا البرهان أمران. هذا البرهان ينقسم إلى أمرين. الأمر الأول أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التمجيد والتعبير، شنو يعتبر؟ يعتبر له شنو المولى يعبدني؟ يعبدني بأمور ما بها لا أثر، ما بها أثر عملي. موت زيد، قال لي إذا شككت بموت زيد فاستصحب ماذا؟ إذا شككت في حياة زيد فاستصحب بقاء حياته. أقول له شنو يترتب عليه؟ يقول لي ما يترتب عليه أي شيء، تعبد به وإن لم يكن يترتب عليه أثر عملي. لغو لهم ولغو، واللغوية لا يمكن تشبيهها أن تصدر منين؟ من الشارع. فإذا أكثر في المستصحب لابد أن يكون ماذا؟ ذو، حتى أبتعد عن من؟ أبتعد عن اللغوية. وهذا البرهان كما ترون ينتجب مع من؟ مع الصيغة الثانية. البرهان الثاني أن دليل الاستصحاب، هذا شوية مهم، البرهان الثاني على الركن الرابع، البرهان الثاني على الركن الرابع. البرهان الثاني ماذا قالت الرواية؟ لا تنقض انتبه لا تنقض ماذا؟ لا تنقض اليقين بيش؟ بالشك. هذا لو يتبدل لا تنقض اليقين بالشك، هذا الرواية هكذا عبرت، لا تنقض اليقين بالشك. هنا في الحلقة الثانية صار خلط، هسه سوف أبينه. نقول بحسب الحلقة الثانية، بحسب الحلقة الثانية سوف أفسر هذه العبارة. لا تنقض اليقين بالشك، أقول المولى كيف يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ هل يريد النقض الحقيقي؟ يعني أني عندما أعمل بالشك هذا نقض حقيقي؟ نقض حقيقي؟ يعني هل الشك ينقض اليقين؟
لا.
يعني يريد أن ينهيني عن من؟ يريد أن ينهاني عن نقض هذا اليقين بالشك. يقول هل يريد النقض الحقيقي؟ لماذا لا يريد النقض الحقيقي؟ لأن النقض الحقيقي متحقق، متحقق مو في ظرفه، لا في ظرف الشك. في ظرف الشك أنا عندما شكيت بعد يقين عندي الآن؟
لا
اسمعني شوي، اسمعني خلي بين هذه المنظر شوي لك. الآن في ظرف الشك اليقين تارة ألحظه في ظرف الشك، وتارة ألحظه في وقتي. يعني أنا عندي يقين يوم السبت، يوم السبت ماذا كان عندي؟ كان عندي يقين. ويوم الأحد خب يقين بعد ما عندي، يوم الأحد يقين ما عندي، يوم الأحد شنو صار عندي؟ صار عندي شك. إذا ألحظ اليقين في ظرف الشك طبعا خب كيف يكون الشك؟ إذا كان الشك طبعا يقين جنة يقين مانكو. فإذا لا تنقض اليقين بالشك يريد به النقض الحقيقي، خب الشك قد رفع النقض، الشك قد رفع اليقين، هو منقوض حقيقة. فإذا ماذا يريد المولى عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ يريد النقض الحقيقي، يعني جاي ينهاني عن النقض الحقيقي. لو جاي ينهاني عن شيء عن شيء آخر. فإن قلنا أنه يريد لا تنقض اليقين بالشك، يقول لي بالغلط اليقين ما تقدر تنقض بالشك. أقول الشك قد نقض، قد نقض اليقين في ظرفه الشك في قد نقض اليقين، قضى عليه تماما. إذا لا معنى لأن تقول لا تنقض اليقين بالشك وأخذ من عنده شنيع النقض الحقيقي. إذا ماذا تريد؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني صحيح هو اليقين هنا انتهى، اليقين انتهى، لكن أنت تتعامل مع اليقين كأنه موجود. إذا موجود شو تسوي؟ شو ترتب عليه من أثر عملي؟ شو ترتب عليه وقته؟ عندما يكون اليقين موجود ماذا تعمل؟ تعمل بعد وفق اليقين. اليقين إما أن يكون راجع وإما أن يكون شن داخل. فإن كان عندك يقين بيش بالحكم الإلزامي فهذا يقين ماذا؟ داخل. وإن كان عندك يقين بالحرمة فهذا يقين ماذا؟ راجع، مو صحيح؟ فتعامل مع اليقين وكأنه موجود، لكن بلحاشني مو بلحاظ أخذ اليقين، يعني يقين ما موجود، يقين انتهى، لكن بلحاظ شنو؟ الجري العملي، بلحاظ لو كان اليقين هنا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل عملاً عملاً؟ ماذا تفعل؟ أليس لو كان اليقين موجود كانت نجز تعذر، مو صحيح؟ فإذا هذا ماذا يثبت؟ يثبت ماذا؟ يثبت أنه المولى شنو المهدي؟ يريد من عندي أن يكون المستصحب ماذا؟ أن يكون اليقين لأن التارق شريه بأثر شريه قابل إنن قابل لتنجيز التعبير. وإلا لو كانت الحالة السابقة ما بها خالية من التنجيز والتعبير، لا معنى لأن يقول المولى اجعل هذا اليقين كأنه موجود بلحاظ الجري العملي. إذا كان بلحاظ هو أصلا ما كان بأثر عملي، ما لا معنى لأن يقول المولى ماذا؟ يقول إيه بلحاظ هو أصلا ما كان بأصلا أثر عملي. فإذا لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون المستصحب بأثر عملي. حتى المولى ماذا يقول هنا؟ يقول لا تنقل ماذا يعني؟ يعني بلحاظ الأثر العملي. وإلا إذا ما كان بأثر عملي لا معنى لأن المولى يقول شيء، يقول تعامل مع اليقين بلحاظ أثر العملي. هذا لا تنقض اليقين بالشك لابد أن أحمله على من؟ على الجري العملي، لأنه لا يراد به النقض الحقيقي. وإذا كان أحمله على الجري العملي لابد أن أفترض أن المستصحب ماذا فيه؟ فيه هذا العمل، صح لما صح؟ صحيح لما صح؟ لكن هذا هنا إشكال على هذه العبارة، لأني يعني وضح هذا الإشكال لو أترك في الحلقة كاملة. لا تنقض اليقين يا يقين المولى، مو هذا اليقين خب يدري المولى لا تنقض اليقين شيء يقين السابق لا تنقض بيش لا تنقض بالشك جزما الشك سوف لا ينقض اليقين بلا شك. الشك عندما يأتي في ضربه طبعا ما راح يوم يثبت يقيني يزول، يقيني يوم الثلاث موجود متحقق. لو ألف شك إجا يوم الأحد، لا يقيني يوم الثلاث موجود، نعم يقيني يوم الأحد يرتفع. واضح لكم هذا؟ ما أدري صار عندكم التفات. اليقين مرة عن مرة في زمان تحقق ومرة وين الآن في ضرب الشاك. الرواية تقول لا تنقض اليقين السابق بيش بشكك اللاحق. قالوا أنا متأكد يقينا أن الشك لا ينقض ماذا؟ لا ينقض اليقين السابق. اليقين السابق بعد تحقق وبعد ما يمكن نقضه، واضح لما هو. فإذا لا بد أن أحمل المهم هنا على من؟ على الإرشاد، على الإرشاد. يعني أنت الآن عندك هاي بناية، أقول لك لا تهدم البناية. شنو قصدي؟ قصدي طبعا أنا أدري أنك أنت ما راح تهدم، ما عندك قدرة على من؟ على هدم البناية. إذا لابد يعني شنو أرشدك؟ أرشدك إلى أنك غير قادر على من؟ على هدم البناية، وإلا لا معنى لأنهيك يعني أن أنهاك عن من عن شيء أنت ما قادر عليه. فإذا هنا عندما يقول لا تنتظر يقينا بالشك، خذ جزما اليقين لا ينتصر، أنا ما عندي قدرة على من على أن أنتظر ماذا اليقين الكاذب، هذا خارج عن قدرتي. فإذا هاي كناية عن من؟ كناية عن عدم قدرتي على من على نبض اليقين. خب هاي الكناية ماذا يراد بها؟ يراد بها أن اليقين في زمن الشك شبيه واقعي بالعناية بالتعبد. هذا ما في الحلقة الثالثة والبحث الخارج. ترون أن هذا يختلف، يختلف عن ما هنا. المراد خلص العبارة وتسألني لعله أثناء صراحة بين أحدهما أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر ماذا؟ لغوا. والآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين. ليش؟ لاحظوا أنا الآن ماذا أريد أن أفعل؟ أريد أن أثبت ماذا؟ أبرهن على من؟ على صحة الركن الرابع بالبرهان. هذا البرهان أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين. ليش؟ بالشك. ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، يعني يقول يقينك لا تنقضه حقيقة في ظرف الشك، لأن اليقين ينتقض بيش بالشك في أي ظرف؟ هنا في ظرف الشك ليس في ظرفه. ها دير بالك، لا بد أن تقيد حتى العبارة تصير عندك، تصير عندك واضحة. لأن اليقين ينتقض بالشك في ظرف في ظرف الشك حقيقة، وإنما يراد النهي عن من؟ عن النقض العملي. ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين. أنت الآن كأنه يقين عندك موجود في ظرف الشك، فإذا كان عندك يقين ماذا تصنع؟ أحسن تتحرك بعد علم عندك، فكأنه تعبدا اجعل اليقين موجود عندك تعبدا، لكن مو أثر يقيني. خب اليقين من ذي فيه؟ لا لا، أثره العملي وفق الجري العملي. ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري العملي، بالجري على طبق ما يقتضيه ماذا؟ اليقين من أقدام وإحجام وتنجيز وتعذير. اليقين يختلف، إذا كان إلزام فبيه ماذا؟ أقدام. إذا كان اليقين متعلق بإيش؟ بالإباحة فشني؟ تعذير، وهكذا. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي، إذا كان المستصحب مثل موت زيت أو بقاء زيت، حياة زيت أيضا تصحبه، إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا حتى يأتي المولى ويقول لا تنقض اليقين شيني بلحاظ الجري العملي. أصله من البداية ما بجري عملي. فإذا قطعا هذه الأمور والمستصحبات التي أريد أن أستصحبها إذا لم تكن إذا كانت خالية من الأثر العملي فهي خارجة عن من؟ خارجة عن الاستصحاب. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بيش بإبطاء هذا الجري وينهى عن من؟ عن النقض العملي. وهذا الركن يتواجد، هذا الركن الرابع بعد ما راح يتواجد بحسب الصيغة الثانية، يتواجد بالأحكام مثل إيش؟ مثل هذا الحكم اللي قلت لكم عليه، مال حرمة شرب الماء المتنجس، وبالمواضيع مثل الاستطاعة، وبالمتعلقات مثل الطهارة، وبعدم الحكم يشملهم عدم الحكم. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابل للتنجيز والتعذير، أو عدم الحكم قابل للتنجيز والتعذير، أو موضوع الحكم قابل للتنجيز والتعذير، أو متعلق الحكم كذلك. والظرف بقى شيء واحد وأنهي. يقول الظرف والزمن، الزمن الذي لا بد أن يتحقق فيه هذا الركن الرابع، لا يشترط زمن الحدوث وزمن شنو وزمن البقاء، لا، هذا الركن الرابع يشترط وين؟ في ظرف بقاء. فلو كان هناك مستصحف في زمن الحدوث ما إلى أثر عملي، لكن في زمن البقاء شنو إلى أثر عملي. فجريدة تصحى مثل إيش؟ الآن شخص معين كافر، تعلمون أن الكفر يمنع ماذا؟ يمنع الإرث. الكفر يمنع الإرث. هذا الكفر كنت يقينا ابن زيد كان كافر. ابن زيد شبيه كان كافر متيقن. في يوم من الأيام في يوم السبت شبيه زيد شبيه كان كافر، كان جاحد بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكفر ما كان له أثر عمل، شنو أثر عمل؟ ما له أي أثر شرعي. يقيني بكفره في يوم السبت ما كان له أثر، لكن مات أبوه في يوم الأحد، مات أبوه. أقول هل زيد، عفوا هل ابنه بقى كافر حتى أنا أمي عمي الأريس لو لعله ماذا صار مسلم فيستحق ماذا؟ يستحق الأريس. فهنا أستطيع ماذا؟ استصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء كفره إلى هذه اللحظة حتى أمنع منه. إذا وإن كان في ظرفي في ظرف كفره ما كان إلى أي أثر عملي، لكن في زمن البقاء ماذا؟ كان إلى أثر عملي. فإذن هذا الركن ظرفه الحقيقي ما هو؟ هو ظرف البقاء لا ظرف حدود. والظرف الذي يعتبر يعني ظرف الوقت، والوقت الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدود. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعديل في مرحلة البقاء جاء الاستصحاب. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعديل في مرحلة البقاء، مو للحالة السابقة، يعني في مرحلة البقاء كان لها شنو؟ كان لها أثر عملي ولو لم يكن لحدوثها أثر. في زمن الحدوث ما كان لها أثر. مثل إيش؟ فمثلا إذا لم يكن لكفر الإبن في حياة أبيه أي أثر عملي، أنا علمت أن هذا الشخص كافر يوم السبت بس ما كان له أثر عملي، ما يترتب عليه أي شيء، ولكن كان لبقائه كافرا أثر إلى حين موت الأب، أثر عملي وهو نفي الأرض وشككنا في بقائه، هل هذا بقى كافر؟ لو تاب ورجع. وشككنا في بقائه كافرا كذلك إلى حين موت الأب جرى استصحاب كفره. والحمد لله رب العالمين. أكتب من وقتكم 5 دقائق.